بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أحبتي الكرام في برنامجنا سلسلة التأصيل العلمي. هذا البرنامج الذي نقف في كل حلقة من حلقاته حول كتاب عظيم من كتب شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ويقف الكلام معكم الآن حول شرحنا لأبواب عظيمة من كتاب التوحيد، وشرحنا الذي أسميناه إرشاد المستفيد إلى شرح كتاب التوحيد. وصلنا معكم حول باب عظيم هو من أعظم أبواب التوحيد، ولا يتم إيمان العبد بالله جل وعلا حتى يؤمن بهذا الركن العظيم، وهو الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره. والمصنف رحمه الله تعالى أورد هذا الباب، باب ما جاء في منكر ماذا؟ القدر. وباب القدر أيها الإخوة هو من الأبواب العظيمة التي يجب على العبد أن يوقن بها، ذلك أن القدر أيها الإخوة مزلة أفهام ومزلة أقدام ومساءة أفهام لدى كثير من الناس الذين لم يحكموا قواعد الكتاب والسنة في باب الإيمان بقضاء الله وقدره، ولم يعرفوا أركان الإيمان بقضاء الله وقدره لدى أهل السنة والمراتب التي يقوم ماذا عليها. وهذا الباب أيها الإخوة مناسبة إيراده لكتاب التوحيد ظاهرة، ذلك أن من سوء الظن بالله جل وعلا هو عدم الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره، وأن الإيمان حقيقته والتوحيد منتهاه لا يكتمل إلا بالإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره. القدر أيها الإخوة هو علم الله جل وعلا السابق للأشياء وكتابته لها في اللوح المحفوظ ومشيئته لها وخلقه بعد ذلك يعني ما يدخل في قضائه جل وعلا. إذن أصبح الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره يتضمن هذه المراتب. مراتب القدر أيها الإخوة على درجتين. الدرجة الأولى ما تسبق وقوع المقدر، أي قبل وقوع المقدر، وهذه تشمل مرتبة العلم وتشمل مرتبة ماذا؟ الكتابة. أما العلم فهو عموم علم الله جل وعلا للأشياء، وعلمه جل وعلا بها، علم الله جل وعلا ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه جل وعلا لا يخفى عليه خافية، وأنه يعلم الكليات ويعلم الجزئيات، وأنه ما من حركة ولا سكون إلا والله جل وعلا يعلمها. المرتبة الثانية وهي ما مرتبة الكتابة، وهي أيضا مرتبة أو درجة تسبق وقوع ماذا؟ المقدر. درجة العلم ثم درجة الكتابة، أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك الدرجة الثانية، وهي الدرجة التي إما توافق المقدر وهي تأتي على مرتبتين. المرتبة الأولى مرتبة المشيئة، ثم بعد ذلك مرتبة ماذا؟ الخلق. إذن عندنا درجتين، درجة تسبق وقوع المقدر تشمل العلم والكتابة، والدرجة الثانية تقارن وتكون مقارنة للمقدر، وهذه تشمل المشيئة والخلق. وإنكار القدر أيها الإخوة من أعظم الأمور التي جاء الشرع بمحاربتها. الناس أيها الإخوة، وهذا سيأتينا، الناس في القضاء والقدر ما بين الغلو وما بين الإفراط والتفريط، وما بين الغلو والجفاء. وهدى الله جل وعلا أهل السنة لما اختلف الناس فيه من الحق بإذنه. وكانت بدعة القدر هي من أوائل البدع التي وقعت في هذه الأمة كبدعة الخروج والإرجاء. كان القدر وإنكار علم الله جل وعلا السابق من أول البدع التي وقعت في هذه الأمة. قال: باب ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد الشديد ومن التهديد ومن التحذير ومن نفي الإيمان. فقد جاءت الأحاديث أن القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم. وما جاء من منكر القدر أي من الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء عن صحابته كذلك بدم هؤلاء. قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الحديث أو هذا الأثر أيها الإخوة عن ابن عمر أصله أثر طويل، وفيه بيان يعني فرقة القدرية الذين أنكروا علم الله جل وعلا السابق. وجاء بعض الصحابة إلى ابن عمر يشكون إليه ما يسمعونه من إنكار فئام من الناس القدر، وأن الأمر أنف مستأنف. فقال رضي الله عنه: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا جواب كذلك جاء عن ابن عباس عندما سألوه فقيل له إن معبد الجهني وغيلان الدمشقي وهم ناس في البصرة يزعمون أن لا قدر وأن الأمر مستأنف، فجاء كذلك رد ابن عباس عليهم بمثل ذلك. وابن عمر هنا جعل الإيمان مبنيا على هذه الأركان الستة، وقوله هنا حتى يؤمن بالقضاء خيره وشره دليل على أن القدر منه ما هو خير ومنه ما هو شر، ولكنه شر بالنسبة إلى العبد. والناس في القدر على ثلاثة أقسام: القسم الأول الغلاة في إثباته، وهم الجبرية الذين أثبتوا القدر لكنهم ماذا؟ لكنهم نفوا يعني وقوع الاختيار من العبد في أفعاله، فهم بالغوا أو يعني غلوا في أفعال الله جل وعلا حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته، فقالوا إن العبد مجبور على فعله وعلى أفعاله. الفرقة الثانية وهم الغلاة من القدرية، ويدخل فيهم الجهمية والمعتزلة، وهؤلاء أنكروا علم الله جل وعلا السابق، فقالوا إن الله لم يعلم ولا يعلم بالأمور إلا بعد وقوعها. وأما أهل السنة فأثبتوا لله جل وعلا يعني خلقه لأفعال العباد، وأثبتوا كذلك للعباد مشيئتهم، وأن العبد له قدرة وله اختيار، ولكن قدرته واختياره هي تحت مشيئة الله جل وعلا وخلقه لأفعاله. قوله هنا وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان بالله حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية ابن منبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قوله هنا لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ومعنى ذلك أن ما أصابك إنما أصابك بقدر الله وتقديره سبحانه جل في علاه، وأن هذا القدر لن يخطئك أبدا مهما عملت من الأسباب، فالله جل وعلا كتبه وقدره سبحانه وتعالى وخلقه كذلك، وما قدره الله جل وعلا فهو كائن. ثانيا، ما أصابك كذلك لا تظن على أنه كان سيخطئك، فما دام أنه أصابك فالله جل وعلا قدره سبحانه وتعالى وكتبه، فلا بد أن يصيبه. وفي ذلك أيها الإخوة بيان على أن ما كتبه الله جل وعلا وما قدره على عباده فإنه واقع لا محالة، ذلك أن الله جل وعلا قد سبق علمه سبحانه وتعالى على أن العبد سيختار هذا الطريق، وأنه لا محالة واقع، وأن والله سبحانه وتعالى أراد هذا الأمر وكتبه وخلقه جل وعلا، فلو قدرت ألا يقع سيقع لا محالة، لأنه تقدير الله جل وعلا. فإذا آمنت بذلك أن الأمور كتبها الله وقدرها الله وأرادها الله جل وعلا، ولكن مع ذلك أنت لك اختيار ولك مشيئة، والله جل وعلا جعل لك كامل الاختيار والمشيئة في اختيار أي الطريقين أنت تريد. قول ثانيا، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لأن لو كما ذكرنا لكم تفتح عمل ماذا؟ الشيطان. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان لمسألة مهمة أو مرتبة مهمة من مراتب القدر، ألا وهي أن مرتبة الكتابة. إن أول ما خلق الله جل وعلا القلم، قوله أول ظرف بمعنى حين، يعني حينما خلق الله القلم قال له ماذا؟ اكتب. واختلف أهل العلم أيها الإخوة، وهذا سيأتينا مفصلا، لكن أنا ما أحب يعني أن أستسبق الأحداث، سيأتينا مفصلا إن شاء الله في شرحنا لكتب أخرى عندما نتكلم على تفصيلات قضايا القضاء والقدر، أن أول مخلوق من المخلوقات هو العرش. وقد ذهب بعض أهل العلم من هذا الحديث على أن أول مخلوق هو القلم، وهذا ليس بصحيح. فمراده هنا أول ما خلق الله القلم، يعني حينما خلق الله القلم قال له اكتب. قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقوله هنا أول ما خلق الله، ذكرنا لكم أن العرش هو أول المخلوقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وكان عرشه على الماء، دل على أن العرش سبق القلم في ماذا؟ في الخلق. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى ذلك فقال والناس مختلفون، فالقلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو دونه، قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على بث العلم لأبنائهم وإلى إيصاله لهم، ويدل كذلك على أن الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره ينبني على الرضا والتسليم. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. هذا الحديث فيه بيان لامتثال القلم لما أمره الله جل وعلا عندما قال له اكتب. قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي ذلك دليل على أن جميع الأعمال كتبها الله جل وعلا وأوجدها وأرادها سبحانه وتعالى. فهذا الحديث دليل على مرتبة العلم ودليل على مرتبة الكتابة كذلك. قوله وفي رواية لابن مبه قال رسول الله ف فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله، وهذا يدل على وجوب الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره. قال وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئه وما أخطأك لم يكن ليصيبه، لو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره لا ينبني أو لا يبنى إلا على الإيمان بمراتب القدر الأربعة: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ثم مرتبة الخلق: علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهي إيجاد وتكوين. هذا بيت من أبيات الشعر يلخص لك مراتب القدر ماذا؟ الأربعة. ويدل كذلك على الوعيد الشديد على عدم الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره، وأن نفيه مما يورث لصاحبه دخول النار. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي بعده. طبعا تفاصيل مسائل قضاء وقدر نعيدكم إن شاء الله في شرحنا على الواسطية أو في كتب أخرى أن نفصلها بتفصيل، نذكر معنى القضاء، معنى القدر، ونذكر كل مرتبة ودليل كل مرتبة، ونذكر الفرق في باب القضاء والقدر: قول الجهمية، المعتزلة، قول الجبرية، قول الأشاعرة، معنى كل قول، الردود على كل قول، شبه كل قول، وكل هذه المسائل التي تتعلق بقضايا القضاء والقدر نرجئها في موضعها إن شاء الله. قال: باب ما جاء في المصورين. هذا الباب أيها الإخوة من أبواب كتاب التوحيد العظيمة، وكلنا يعلم على أن الخلق والتصوير والإبداع هو مما تميز الله جل وعلا وانفرد به، فهو جل وعلا الخالق، وهو جل وعلا البارئ، وهو جل وعلا المصور، وهو سبحانه وتعالى الذي برأ الخلق وأوجد النسمة، والله خلق كل الدواب وخلق كل المخلوقات. ومن مفردات ربوبيته جل وعلا أنه سبحانه وتعالى هو الخالق. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لا ينبغي أن يجعل لله جل وعلا ندا فيما تفرد الله به وفيما استقل به جل وعلا عن سائر بنيته وخلقه، ألا وهو قضية التصوير والخلق. فالله جل وعلا هو المصور سبحانه وتعالى، وهو البارئ، وهو الخالق، ولا ينبغي أن يجعل له ند في هذا الأمر. ومن منافات التوحيد أن يجعل لله جل وعلا ندا في البرء والخلق والتصوير، والله جل وعلا جعل نفسه سبحانه وتعالى هو المصور وهو الذي له صفة التصوير، فينبغي على الموحد ألا يرضى بأي مشاركة لله جل وعلا في هذه الصفة العظيمة التي هي له جل وعلا. ومن منافات أصل التوحيد وكماله أن يجعل أن يضاهى الله جل وعلا بقضية ماذا؟ التصوير. التصوير أيها الإخوة محرم لعدة أوجه. الوجه الأول أن فيه المضاهاة لخلق الله جل وعلا، والله جل وعلا حرم ذلك كما جاء في الحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا هم المصورين أو المصورون، كما سيأتينا في الحديث. وجاء مصرحا ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. فالتصوير فيه مضاهاة لخلق الله جل وعلا. ثانيا، التصوير وسيلة من وسائل الوقوع في الشرك، فإن قوم نوح عليه السلام كان أول شركهم من جهة التعلق بصور الصالحين، ثم الغلو بعد ذلك فيها، ثم عبادتها من دون الله جل وعلا. فسدت الشريعة يعني أبواب الشرك بالله جل وعلا، ومنعت ماذا؟ منعت أولا كلا من مضاهاة خلق الله جل وعلا بالتصوير، ثم منعت بعد ذلك ماذا؟ ثم منعت بعد ذلك التصوير لأجل ماذا؟ الحفاظ على التوحيد، وأن لا يكون ذلك وسيلة من وسائل الإشراك به جل وعلا. باب ما جاء في المصورين، أي من عظيم العقوبة لهم في الدنيا وفي الآخرة. وذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى العلة في التصوير، وهي علة ماذا؟ المضاهاة، والتي فيها محاولة الخلق أو محاولة المصور لمضاهاته بخلق الله جل وعلا ومشابهته له. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. هذا الحديث أيها الإخوة، حديث أبي هريرة، حديث عظيم. بين النبي صلى الله عليه وسلم عذاب من يصور أو يقع في التصوير ويحاول أن يضاهي خلق الله جل وعلا، والله جل وعلا الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم نفخ الله جل وعلا روحه، فالمصور هو الله والتصوير له جل وعلا، ومن يحاول أن يصور فإنما يضاهي خلقه جل وعلا. فكان عذابه يوم القيامة أن يكلف بالنفخ في هذه الأرواح التي يزعم أنها أرواح وليس جل وليس هو بنافخ فيها. فكان أشد الناس عذابا لأنه اقترف ذنبا من أعظم الذنوب. فكل من صور صورة في هذه الحياة الدنيا يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح. قوله هنا: ومن أظلم، اسم الاستفهام هنا المراد به النفي، أي لا أحد أظلم. ولا شك على أن ذلك أبلغ من النفي المحض، لأن فيه نوعا من أنواع التحدي والتعجيز. قوله هنا: يخلق كخلقي، يخلق أي حالة كونه ماذا؟ يخلق كخلقي، فيه جواز إطلاق الخلق على غير الله جل وعلا. قال هنا: فليخلقوا ذرة، هذا لا شك على أنه من باب التعجيز ومن باب التحدي، والله جل وعلا هنا تحداهم أن يخلقوا أصغر المخلوقات وهي الذرة، وكذلك الحب والشعير، وهو من باب التعجيز أيضا. فالواقع أن أحدا لا يستطيع ذلك. ولو تأملتم هنا، النهي هنا عنه أو جاء إلى ما كان فيه روح، وهذا فيه تحريم التصوير، لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله جل وعلا. التصوير أيها الإخوة عند العلماء له عدة أحوال. الحالة الأولى أن يصور الإنسان ما له ظل أو هيكل أو جسم مثل الإنسان مثلا أو الحيوان. تأتي أنت بورقة وتبدأ تخطط في هذه الورقة هيكلا مثل جسم الإنسان أو الحيوان، فهذا أيها الإخوة أجمع العلماء على تحريمه، لأنه لا يجوز لك شرعا أن تصور. فكل من جاء يريد أن يرسم أو ينحت أو يصور ما له هيكل كجسم الإنسان مثلا، فهذا عند العلماء محرم. لماذا؟ لأنه يدخل في مضاهاة خلق الله جل وعلا. النوع الثاني أن يصور صورة ولكن ليس لها جسم، بل يصور كل يعني شكلا، وهذا الشكل أيها الإخوة ليس له صورة، عرفت كيف؟ وهذا جاء فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما أرأت خرقة فيها تصاوير، فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون بها، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، عرفت كيف؟ لكن العلماء قالوا إن الصورة هنا ولو لم يكن لها جسم، ولكن ماذا؟ بالتلوين وبالإحاطة قد تدخل في ماذا؟ تدخل في النوع المحرم. النوع الثالث أن يلتقط الصور بأشعة معينة، فهذا ما اختلف العلماء في زمنه هذا، فمنهم من قال إن حركة التصوير هذه بالأجهزة ونحوها أنها داخلة في ماذا؟ التصوير. ومن أهل العلم من قال إنه التقاط بالآلة ونسخ لصنع الله جل وعلا، وليس فيه إبداع ولا تخطيط، إنما هو نقل لشيء موجود، وهذا الشيء هو خلق الله جل وعلا. الثالث أيها الإخوة التصوير لكل ما ليس له روح، فهذا لا بأس به، وبعض أهل العلم حرمه لأنه داخل في عموم يخلق كخلقي، ولكن الصحيح من أقوال العلماء أنه جائز وليس بمحرم، وأن التحريم إنما هو يختص بذوات ماذا؟ الأرواح. قال ولهما عن قال ولهما هنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. هذا فيه أيها الإخوة بيان لعلة تحريم ماذا؟ التصوير، ألا وهي المضاهاة بخلق الله جل وعلا. والمضاهاة أيها الإخوة قد تكون كفرا وقد تكون معصية، قد تكون كفرا في حالتين. الحالة الأولى أن يصور صنما ليعبده أو إلها ليتخذه صنما بأن يعبده من دون الله جل وعلا، فلا شك على أن هذا كفر بالله جل وعلا. النوع الثاني أن يصور الصورة ويزعم على أنها أحسن وأفضل من خلق الله جل وعلا، فهذا كفر وشرك به جل وعلا. النوع الثالث هي التصوير العادي الذي يضاهي فيه المخلوق، يعني خلق أو يحاول أن يضاهي خلق الله جل وعلا بأن يصور صورة لذوات روح، فلا شك على أن هذا كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. وهذا الحديث أيها الإخوة يدل على أن المصورين يعذبون وأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وهنا سواء نوى المضاهاة أو لم ينوها فهي داخلة في ضمن ماذا؟ في ضمن التحريم. ويستفاد من هذا الحديث أيها الإخوة على أن التصوير أو تحريم التصوير وأنه من كبائر الذنوب، وكذلك يدل على ثبوت العذاب والوعيد عليه. أيضا يدل هذا الحديث إلى وجوب حماية جناب التوحيد وسد كل طريق يوقع إلى الشرك، ومنها ماذا؟ التصوير. وأن لا يحاول العبد أن يضاهي شيئا من خلق الله جل وعلا، لأن هذا فيه منازعة لمقام ربوبية الله جل وعلا الذي هو اختص جل وعلا بالخلق ونفخ الروح، وهو الذي اختص كذلك بالتصوير. قال ولهما عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها يوم يعذب بها في جهنم. قال هنا كل مصور في النار. كل هذه من ألفاظ العموم. وهذا أيها الإخوة أو هذا الحديث يدل على تحريم التصوير وأنه محرم وأنه يكلف يوم القيامة بأن ينفخ فيها ماذا؟ فيما صوره أن ينفخ فيها الروح. ولا شك على أن هذا زيادة في تأديبه وزيادة في النكال به جزاء ما فعل في الدنيا. قال ولمسلم هنا ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الحديث أيها الإخوة فيه الإشارة إلى العلة الثانية من علة تحريم الشرك بالله جل وعلا، وذلك أن التصوير أيها الإخوة هو وسيلة وذريعة من ذرائع الشرك بالله جل وعلا. ذلك أن تصوير الصالحين أو تصوير القبور أو تصوير الأضرحة أو نحو ذلك يجعل القلوب تتعلق بها، وإذا تعلقت القلوب بها فإنها شيئا فشيئا يقع الفتنة في هؤلاء الصالحين وفي هؤلاء المقبورين، وهذا ذريعة من ذرائع الشرك. والشريعة جاءت بالمصالح ودفع ماذا؟ المفاسد. وقد وقع هذا أيها الأخوة في الأمم السابقة ممن كانت قبلنا ممن عظمت عندهم الفتنة، وكذلك أيضا في هذه الأمة وقعت الفتنة أيها الإخوة بأرباب القبور وأصحاب المشاهد والأضرحة، فتعلق الناس بصورهم وتعلقوا بقبورهم وثم عبدوهم من دون الله جل وعلا. ولذلك ابن القيم قال ومن جمع بين سنة رسول الله في القبور وما أمر به ونهى عنه وما عليه أصحابه وبينما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور ونهى عن رفعها وتجصيصها ونهى عن إيقاد السرج فيها ونهى عن بناء المساجد على القبور، كل ذلك سدا لذريعة التعلق بأصحابها ثم بعد ذلك الوقوع في الشرك. ولو رجعتم إلى الأبواب الأولى قد تكلمنا على هذه المسألة في باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وترك دينهم هو الغلو في الصالحين، وأوردنا لكم الأحاديث والآيات الكثيرة التي تدل على تحريم التعلق بأصحاب القبور والأضرحة والغلو فيها. وهذا الحديث أيها الإخوة قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصورة والقبر في وجوب إزالتها، ذلك أن طمس الصورة له سبب وهو كونه وسيلة إلى الشرك، وكذلك القبر أيضا طمسه له سبب حتى لا تتعلق القلوب به. والإشراف أيها الإخوة على القبر يأتي على نوعين. النوع الأول أن توضع عليه الأعلام والنصائب دلالة عليه، يعني الشرف عندما توضع القبر توضع لسببين، إما أن توضع ليظهر عليها العلائم والنصائب، وإما أن توضع من أجل أن يبنى ماذا؟ يبنى عليها. ولا شك على أن هذا ماذا؟ محرم. وقوله هنا ألا تدع صورة إلا طمستها، هذا فيه أيها الإخوة وجوب طمس الصور ووجوب إزالتها. قال ولا قبرا مشرفا، الإشراف المراد به ماذا؟ الارتفاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا فيه التغليظ أيها الإخوة الشديد على المصورين، وفيه كذلك بيان أهمية إزالة كل معالم الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ونهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعن كل وسائل ماذا؟ الشرك. وهذا هو الذي ينبغي على أهل الإسلام وهؤلاء المعظمين للقبور الذين يتخذونها أعيادا من دون الله جل وعلا، الموقدين لها، الذين يبنون عليها المساجد والقباب، كل ذلك منافاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبها معرض للعن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله أو للعن الله جل وعلا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ومن تعظيمها كذلك بناء الصور والمشاهد ورفعها واتخاذها كذلك عيدا والسفر إليها ومشابهة عباد الأصنام بالعكوف عندها، ويعني اتخاذ العبادات وتنويعها والنذر حولها والدعاء لأصحابها واستنزال الحوائج بهم ومحاولة صرف شيء من أنواع العبادة، كل ذلك داخل في الشرك بالله جل وعلا وداخل في يعني المحذور الشرعي. وهذا الحديث يدلنا على أنه يجب شرعا إحياء السنة وإماتة ماذا؟ البدعة وخمدها وأن لا تبقى ولا تنتشر. هذا الحديث أيها الإخوة أيضا يدل على عدة فوائد. الفائدة الأولى أو مجمل فوائد هذا الباب أن أشد الناس عذابا هم ماذا؟ هم المصورين. ثانيا أيها الإخوة يدل على أن المصور يوم القيامة يعذب بهذه الأرواح التي صورها في نار جهنم. القضية الثالثة يدل على أنه يكلف يوم القيامة بنفخ الأرواح فيها وهو ليس بنافخ فيها. ومن فوائد الحديث كذلك أن اقتناء الصور أيها الإخوة على أقسام، وهذا مهم جدا، أن يقتنيها ليعظم المصور لكونه من أصحاب الأولياء أو لكونه من الصالحين، فلا شك على أن ذلك محرم. النوع الثاني أن يقتني الصور من أجل النظر إليها كصور الذكرى أو التلذذ بها، فهذا أيضا محرم لأنه داخل ماذا؟ في الفتنة. النوع الثالث أن يكون ثمة حاجة للاحتفاظ بالصور، قد يحتفظ بها من أجل الشرطة أو من أجل تغيير الجواز أو من أجل الأوراق الشخصية، فهذه ماذا؟ لا بأس بها. الأمر أو النوع الرابع أن يقتني الصور لا لسبب، هكذا يجعلها أو يعلقها في الجدران للذكرى ونحوها، فهذا داخل في المحرم لأن الملائكة لا تدخل في بيت فيه كلب أو فيه صورة، وهذا يدل على أنه لا يجوز شرعا تعليق الصور على الجدران ونحو ذلك لأنها داخلة في النهي عن التصوير وعن تعليق الصور أو عن اتخاذها ونحو ذلك. وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد على آله وصحبه وسلم.